جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أغذية القلب وأدويته. ونحن نتحدث في حياة القلوب، سبق أن أنواع القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب سقيم، وقلب ميت. وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويوم القيامة لن ينجو بين يدي الله تعالى إلا من جاء الله بقلب سليم. فإذا مرض القلب فهو بحاجة إلى دواء، وإذا مات القلب فهو بحاجة إلى غذاء يحييه. الحديث عن أدوية القلب وأغذيته. سبق أن أهم دواء وغذاء للقلب هو ذكر الله تعالى. اليوم الغذاء الثاني والدواء الثاني للقلب: السماع. من أدوية القلب وأغذيته السماع القرآني، بأن يستمع المرء لتلاوة القرآن الكريم أو لمن يذكره بالله واليوم الآخر، أو أن يستمع لنشيد يهيج في قلبه الحنين إلى لقاء الله تعالى وإلى الجنة، أو الخوف من النيران. والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة، فإذا امتلأ من محبة الله سمع كلام محبوبه وتأثر به وانتفع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، صلى الله عليه وسلم. فالسماع القرآني يؤثر في القلب، يغذي القلب ويحيي القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتهي أن يسمع القرآن من غيره. قال مرة لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود. قلت: يا رسول الله، والله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً، يعني لأحسنت قراءتي وأتقنتها إتقاناً أكثر. للقلب ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس. مرات أنت بتشوف منظر بيجعك قلبك، مرات بتسمع خبر بيجعك قلبك، مرات تتذوق طعام تبكي، مرات بتشم رائحة فتذكرك شيئاً فيؤلمك قلبك أو يسر قلبك. للقلب ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس، وله غذاء يصل إليه منها. وارتباطه بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهما، وبتأثر باللمس وبتأثر بالشم وبتأثر بالذوق، بس تأثره بالبصر أكثر وتأثره بالسمع أكثر شيء. ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواس، وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهما، وتأثر القلب بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه. حسبكم أن تتذكروا أيها الإخوة أن سيدنا عمر، وما أدراك ما عمر، أسلم من سماع آيات. معناتها هذه الآيات التي دخلت في الأذن اخترقت قلب عمر وأحيته بعد موات. عمر كان كافر، بس هذه الآيات فعلت في قلبه شيء عجيب فأحيت القلب. فللسماع أثر كبير على القلب، فدير بالك أنت شو عم تسمع. لا سمح الله إذا عم تسمع أشياء غير جيدة، هالأشياء ممكن تؤذي القلب. بالمقابل إذا بدك تغذي قلبك استمع لآيات القرآن الكريم، استمع لمجالس العلم التي تذكرك بالقرآن وبالله تعالى وبآلاء الله، استمع لنشيد يذكرك بذكر الجنة أو يذكر أمامك النار فتخاف. روى ابن كثير في البداية والنهاية أن الطفيل ابن عمرو الدوسي كان سيداً مطاعاً شريفاً في دوس، كان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو أن يسمع كلامه. قريش الكافرة كانت تعرف أنه من استمع إلى القرآن سيخترق الكلام قلبه، فقالوا له للطفيل أوعك تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا وألا أكلمه حتى حشوت أذني كرسفا، أطن هيك حط هيك مشان ما يسمع شيء، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيصلي ويقرأ، هو قاعد جنبه دخل الكلام. هلأ دخل الكلام في الأذن وصل للقلب. السماع غذاء للقلب، السماع دواء للقلب. قال فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي واثق لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. قال فمكثت حتى انصرف إلى بيته، دخلت عليه وقلت يا محمد صلى الله عليه وسلم إن قومك قالوا لي كذا وكذا لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني فسمعت قولا حسنا، فعرض علي أمرك. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن. شايف حضر درس وسمع قرآن. قال فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق بالسمع. فأنت إذا بدك تحيي قلبك، إذا بدك تداوي قلبك، حاسس قلبك أسيان، استمع للقرآن الكريم. ليش صلاة التهجد، ليش صلاة القيام تؤثر في القلب؟ لأنه في إصغاء، في سماع. على أن من الناس من ليس لقلبه من سماع الخير ورؤيته نصيب، ولهذا نفى الله تعالى عن الكفار السمع والبصر والعقل لعدم انتفاعهم بها. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهم يسمعون ويبصرون بالحواس الظاهرة ولا يسمعون ويبصرون بالحواس الباطنة التي هي سماع القلب والتي هي روح حاسة السمع التي هي حظ القلب. ولو سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم الحياة الطيبة. تعلق السمع الظاهر أيها الإخوة بالقلب أشد من تعلق البصر. هلأ مرات أنت بيجيك خبر بفرحك بتطير طيران، وبيجيك خبر يقعدك أرضا حتى أن قلبك يكاد لا يضخ الدم وربما احتجت إلى طبيب. السمع له تأثير قوي على القلب، لذلك احذروا أن تستمعوا الفجور، احذروا أن تستمعوا الباطل. كل ما تحصلوه من مجالس الذكر والعلم والصلاة، هذا السماع الباطل ممكن أن يؤذي قلبك. بالعكس، ما استطعت أن تجتهد لتستمع الحق، لتستمع من يذكرك بالله، لتسمع من يحدثك عن آلاء الله، لتسمع آيات الله، افعل. فإن كان المسموع معنى شريفا بصوت جميل حصل للقلب حظه ونصيبه من إدراك المعنى وابتهج به أتم ابتهاج، كما يحصل للقلب عند سماع آيات القرآن المرتلة، وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه، فيحصل لها الارتياح ويتم الابتهاج وتتضاعف اللذة، ويكاد القلب لكمال لذته وتوفر غذائه أن يفارق هذا العالم. مرات أنت بتسمع آيات أو بتسمع نشيد تحس حالك طلعت من هالدنيا، ليلج عالما آخر ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة، فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه وما أيسره. ابن الفارض يلقب بسيد العاشقين. بالشعر العربي في 4 شعراء سموا بمجانين الشعر، أحبوا فتيات، أحبوا نساء، وكتبوا فيهن أشعارا كثيرات حتى قيل عنهن مجانين. لكن نقاد الأدب العربي يقولون إن سلطان العاشقين وإن سيد المحبين هو ابن الفارض. ابن الفارض أحب الله فكتب في حب الله تعالى قصائد، أهل الأدب العربي بيقولوا هذا ما أحد استطاع أن يكتب كهذه الكتابة. كان ابن الفارض في نشيده يقول: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أنا أطرب وأفرح ويهيج شجني إذا ذكرت أمامي أخبار حبيبي. لما بسمع ذكر حبيبي أكاد أن أطير. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإن نأى بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة. إذا ذكرت أمامي الحضرة الإلهية بأي طريقة أنت بتذكرها أنا أطرب. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، ولو مزجوه عذلي بخصامي. لو في ناس عاذلون صاروا يعيبوا علي، أنا إذا كنت أسمع كلام حبيبي وأسمع وصف حبيبي ما بهمني كل العذال. كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. الخلاصة أيها الإخوة، إن غذاء القلوب ودواءها من السماع يمكن الحصول عليه من 4 أبواب. الأول السماع لكلام الله تعالى وللأحاديث التي تتكلم عن عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته، والتي تتكلم عن الآيات الكونية. 2 السماع للأحاديث التي تتكلم عن نعم الله. يعني أنت لما بتجلس مع واحد بحثك عن نعم الله عليك، هذا يحيي قلبك ويداوي قلبك. 3 السماع للأحاديث التي تتكلم عن الجنة وذكر منازلها وقصورها والتنعم برؤية الله تعالى بها. حديث الجنة كمان يلين القلب ويداوي القلب ويحيي القلب. 4 السماع للأحاديث التي تتكلم عن وعيد الله تتعالى لمن عصاه وتذكر النار وما فيها، كمان هذه تؤثر في القلب. إذن القرآن الكريم ونعم الله والجنة والنار، الأحاديث التي تتحدث عن هذه 4 تحيي القلب وتداويه، وعند ذلك ترق القلوب وتمتلئ حباً وخوفاً وتقبل على ربها بلباس الإيمان والتقوى. فاجتهدوا أيها الإخوة ألا تسمعوا إلى ما يغضب الله من حديث المجون والمعاصي، فقد وصف الله تعالى أهل الضلال بقوله: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. واجتهدوا أن يكون لكم سماع للقرآن في كل يوم، وسماع لمن يذكركم بالله تعالى وبلقائه ووعده ووعيده وأمره ونهيه، فهذا السماع حاد يحدو القلوب ومحرك يثير ساكن العزمات. إذا حاسس همتك باردة استمع لهذه الأربعة، ما بتلاقي غير همتك ارتفعت. وهو مناد ينادي للإيمان ودليل يسير بالراكب في طريق الجنان. نسأل الله عز وجل أن يداوي قلوبنا وأن يحيي قلوبنا بذكره.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان.